بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في شرائط الصلوات اليومية، وقلنا أنه يشترط فيها الوقت والقبلة والطهارة والستر والمكان الخاص، وتكلمنا إلى الآن في شرطين هما الوقت والقبلة، ونتكلم من اليوم إن شاء الله في الشرط الثالث وهو الطهارة. فمن مسلمات الفقه الإسلامي اشتراط صحة الصلاة بالطهارة من الحدث مطلقا، سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر، وكذلك يشترط فيها الطهارة من الخبث، بمعنى اشتراط إزالة النجاسة عن اللباس والبدن. فالبحث سيكون في جهتين: الجهة الأولى في اشتراط صحة الصلاة بالطهارة من الحدث، والجهة الثانية في اشتراط صحة الصلاة بالطهارة من الخبث في البدن واللباس. أما البحث في الجهة الأولى، فقلنا أنه من مسلمات الفقه إماميا بل إسلاميا اشتراط صحة الصلاة بالطهارة من الحدث، ويدل على هذا الاشتراط القرآن الكريم والروايات. أما القرآن الكريم فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. المائدة 6. هذه الآية الكريمة تحتاج إلى وقفة بسيطة، فهي تشتمل على تشريع الطهارات الثلاث وبيان شرطية الطهارة للصلاة. ومضمونها إجمالا أن من أراد الصلاة فإن لم يكن جنبا وكان قد أحدث بالأصغر من نوم أو خروج ريح ونحو ذلك فعليه الوضوء، وإن كان جنبا فعليه الاغتسال فيما إذا كان بإمكانه استعمال الماء، وإلا فعليه التيمم. وهذا أمر واضح، الآية واضحة وصريحة في اشتراط الطهارة في الصلاة بهذا المعنى، أن من كان محدثا عليه الوضوء، من كان محدثا بالأصغر فعليه الوضوء، وأن من كان مجنبا فعليه الاغتسال، ومن لم يستطع من استعمال الماء أو لم يجده فعليه التيمم. والمقصود من القيام إذا قمتم إلى الصلاة، المقصود من القيام ليس القيام الذي لا يصدق إلا بعد فرض القعود، بل المقصود إرادة الصلاة، أي متى ما أردتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. والمصحح لاستعمال القيام في الإرادة أن السبب للقيام إلى الصلاة إرادتها، فاستعمال المسبب وإرادة السبب به من الاستعمال المجازي الصحيح. وهنا نقطة لا بد من الإشارة إليها، أمر واضح أن المراد بالقيام إرادة الصلاة، أمر يعرف بوضوح عند العرف، لكن توجد نقطة لا بد من الإشارة إليها، إن ظاهر الآية الكريمة لزوم الوضوء لكل صلاة يريدها المكلف، ولا يكفيه وضوء واحد لمجموعة صلوات حتى إذا لم يتخلل بينها ناقض. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني كلما أردتم الصلاة فتوضؤوا إن كنتم محدثين بالأصغر، كلما أردتم الصلاة. ظاهر الآية الكريمة أن الوضوء معتبر ومشروط لكل صلاة، ولا يكفي وضوء واحد لمجموعة صلوات حتى إذا لم يتخلل بين هذه الصلوات ناقض. وقد نسب هذا القول إلى داود الظاهر الأصفهاني المتوفى 270 هجرية، نسبه إليه الفخر الرازي في التفسير الكبير، الفخر الرازي المتوفى 604 هجرية في تفسيره الكبير في المجلد 6 صفحة 154. ثم قال الفخر الرازي، وقال أكثر الفقهاء لا يجب، يعني لا يجب الوضوء لكل صلاة، والأول ويشير إلى رأي داود باطل، وذكر الأسباب. وقد يجاب عن ذلك بأن الحكم المذكور كان ثابتا في صدر الإسلام، أي أنه في البداية كان يجب الوضوء لكل صلاة، ونسخ بعد ذلك واختص وجوب الوضوء بمن يريد الصلاة وهو محدث. لكن هذا الجواب مردود، لأنه ورد في علوم القرآن أن سورة المائدة هي آخر القرآن نزولا، فلا يتصور أنها منسوخة. والصحيح في الجواب أن يقال بأن المقصود إذا قمتم من النوم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا كنتم محدثين، وذلك لقرينتين داخلية في نفس الآية الكريمة وخارجية من الروايات المفسرة للآية الكريمة. الآية الكريمة وإن كانت ظاهرة في أن الوضوء واجب لكل صلاة وإن لم يتخلل بين الصلوات ناقض، لكن توجد قرينة داخلية في نفس الآية الكريمة تدل على أن الوضوء إنما يجب فيما إذا كان الإنسان محدثا، وتوجد قرينة خارجية هي الروايات المفسرة للآية الكريمة التي تدل على أن المراد إذا قمتم من النوم، يعني إذا كنتم محدثين. وأيضا توجد روايات تصرح بأنه لا يجب إلا وضوء واحد لمجموعة صلوات ما دام لم يتخلل بين هذه الصلوات ناقض. أما القرينة الداخلية فهي أنه ورد في ذيل الآية أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلو كان القيام إلى الصلاة بنفسه كافيا لوجوب الوضوء ولو من دون تخلل الحدث فلا موجب لذكر المجيء من الغائط وملامسة النساء. لأنه الآية ماذا قالت؟ قالت وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، يعني ذكرت نواقض. لو كان القيام إلى الصلاة بنفسه كافيا لوجوب الوضوء ولو لم يكن هناك ناقض لما كان هناك معنى لذكر هذه الأسباب، لا داعي لذكر هذه الموجبات. فهذا يفيد أن المراد أن الوضوء إنما يجب إذا أحدى أحدث المكلف، أما إذا لم يحدث وكان متطهرا فلا يجب الوضوء للصلاة الأخرى ما دام لم يتخلل ناقض. هذه قرينة داخلية في الآية الكريمة نفسها. وأما القرينة الخارجية فهي ما ورد من تفسير القيام إلى الصلاة بالقيام من النوم، يعني بالقيام من الحدث. ففي موثقة ابن بكير في الوسائل الجزء الأول صفحة 253 الباب الثالث من أبواب نواقض الوضوء الحديث السابع قال: وعنه، إذا رجعنا إلى الحديث رقم 6 نجده أيضا وعنه، الحديث رقم 5 وبإسناده عن الحسين ابن سعيد، إذا رجعنا إلى الحديث رقم 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، وبعده وعن المفيد، وبعده وعنه، وبعده وعنه، 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، 6 وعنه، 7 وعنه، يعني وعن الحسين بن سعيد، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد. وطريق الشيخ الطوسي للحسين بن سعيد صحيح لا مشكلة فيه، ذكره الشيخ الحر في الوسائل في الجزء 30 صفحة 134، والحسين بن سعيد الثقة المعروف. عن ابن أبي عمير، ابن أبي عمير الثقة المعروف محمد بن زياد. عن ابن أذينة عمر ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أذينة الثقة المعروف. عن ابن بكير عبد الله ابن بكير ابن أعين فطحي المذهب ثقة، الرواية موثقة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة ما يعني بذلك إذا قمتم إلى الصلاة؟ قال: إذا قمتم من النوم. إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا قمتم من النوم. هذه قرينة تفسر القيام بالقيام من النوم، يعني ليس الوضوء واجب كلما قمتم إلى الصلاة، بل القيام الخاص الذي يكون بعد نوم، يعني بعد حدث، والنوم قد أخذ مثال للحدث. قلت: ينقض النوم الوضوء؟ قال: نعم، إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت. هذه رواية. رواية أخرى هي رواية زرارة في الجزء الأول صفحة 375 الباب 7 من أبواب الوضوء الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل: كلما روى محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، فالمراد بمحمد بن إسماعيل هو محمد بن إسماعيل النيشابوري أبو الحسن النيشابوري، ويعبر أحيانا بالنيسابوري ونفس المعنى، وليس هو البرمكي ولا ابن بزيع، لأن البرمكي يروي عنه الكليني مع الواسطة ولا يروي عنه بدون واسطة، وابن بزيع من رجال الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام المستشهد سنة 203 هجرية، ولا يمكن أن يروي عنه الكليني المتوفى 329 هجرية أو 328 هجرية بدون واسطة. فالمراد إذن كما هو المشهور عند الرجاليين أن محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني بدون واسطة وهو يروي عن الفضل بن شاذان هو محمد بن إسماعيل النيشابوري أو النيسابوري، وهو لم يوثق صريحا، واستدل على وثاقته بعدة وجوه أهمها وجهان. الوجه الأول اكثار الشيخ الكلين الرواية عنهم، وهذا دليل على وثاقته. لماذا يكثر مثل الشيخ الكليني الرواية عن شخص مع أنه ضعيف؟ لا يصح هذا لمثل الشيخ الكليني، لا سيما وأنه يعتبر من القدح في الراوي الإكثار من الرواية عن الضعفاء. والشيخ الكليني سليم عن القدح، فإكثاره من الرواية عن محمد بن إسماعيل آية أنه تقح. ويرد أن مجرد إكثار الرواية عن شخص لا يدل على توثيقه. لم يكن معيبا، أرجو الانتباه لنحو المغالطة، لم يكن معيبا أن يروي راوي أو يكثر الرواية عن ضعيف، ربما لقراء أفادته الوثوق بصدور الروايات التي يرويها هذا الضعيف، أو أنه اهتم بهذه الروايات لأن لا طريق آخر له إليها. إنما القادح هو الإكثار من الرواية عن مجموعة من الضعفاء. الإكثار عن من الرواية عن ضعيف ليس قادحا، لكن أن يجمع راو ويكثر الرواية عن مجموعة من الضعفاء يقال كان يعتمد على الضعفاء، يعتبر قادحا. أما أنه يكثر الرواية عن ضعيف لسبب ما فليس بقادح. ربما يكثر الرواية عن هذا الضعيف لوثوقه بصدور رواياته لقرائن لو طلعنا عليها لا تشكل لنا اطمئنانا، أو ربما لأنه اهتم بنقل هذه الروايات ولا طريق له إليها غير هذا الطريق الضعيف. ولذلك الشيخ الكليني يروي أيضا أكثر من 1200 رواية عن سهل بن زياد، بينما يروي عن محمد بن إسماعيل بحدود 500 رواية، منها 150 رواية بطريق محمد بن إسماعيل فقط، والبقية للشيخ الكليني لها طرقا أخرى معتبرة، على أن 150 رواية يوجد فيها ما هو موافق المضمون في روايات أخرى، فلا يبقى العدد الذي يرويه الشيخ الكليني عن محمد بن إسماعيل فقط ولا يوافقه مضمون روايات أخرى إلا عددا ليس بكبير. وإن قلت سهل بن زياد مختلف فيه، ولعل الشيخ الكليني أيضا كان يوثقه، قلنا يوجد في الكافي روايات عن أشخاص لا شك في ضعفهم ويروي الشيخ الكليني عنهم مباشرة، مثل محمد بن الحسن بن شمون، قال النجاشي واقف ثم غلا وكان ضعيفا جدا فاسد المذهب، فالشيخ الكليني يروي عنه بما يزيد عن 80 رواية، لعله أكثر من الروايات التي يرويها عن محمد بن إسماعيل لوحده فقط ولا يوجد ما يوافقها في المضمون. فهذا الوجه ليس بتام، على أنه يمكن القول إن الإكثار من رواية عن ضعيف لو كان قادحا فغاية ما يقتضيه أن مثل الكليني لا يروي عن من كان مشهورا بالضعف عند الأصحاب، أما أنه لا يكثر الرواية إلا عن ثقة فلا دلالة في ذلك على ذلك. لعل الكليني لو تنزلنا وقلنا معيب في حقه أن يكثر الرواية عن ضعيف، غاية ما يدل عليه هذا الكلام أنه لا يروي عن من هو ثابت الضعف، أما أنه لا يروي إلا عن ثقة فلا دلالة في ذلك أبدا، فضلا عن كونه قد روى عن من هو ثابت الضعف جزما وقطعا كمحمد بن الحسن بن شمون. هذا الوجه الأول وهو مردود في توثيق محمد بن إسماعيل. أكثر 80 رواية، لذلك أنا فصلت لكم قلت لكم هناك من يدعي بأن الشيخ الكليني يروي بحدود 700 رواية عن محمد بن إسماعيل. الأنصاف لا تزيد روايات الشيخ الكليني عن محمد بن إسماعيل عن 500. دقق في ذلك سيد محمد رضا الثاني الله يحفظه، يقول 150 من هذه الروايات فقط هي عن محمد بن إسماعيل والباقي لها طرق أخرى. 150 نصفها أو أكثر يوجد ما يوافقها في المضمون في رواية أخرى، فتبقى الروايات التي لا موافق لها في مضمونها وعن محمد بن إسماعيل فقط بحدود 70 رواية. فبينما يروي عن محمد عن سهل بن زياد 1200 رواية. إذا قلنا أن سهل بن زياد الأمر فيه سهل وهو ليس بسهل كما ذكرت مرارا، فعلى الأقل محمد بن الحسن بن شمون يروي عنه وهو ثابت الضعف بحدود 80 رواية، فهذا الوجه لا يثبت ولا يتم. الوجه الثاني يظهر من الكشف الاعتماد عليه. لماذا يظهر من الكشي الاعتماد عليه؟ الكشي نقل قصة هجوم طاهر على دار الفضل بن شاذان ونفيه له، نقلها عن محمد بن إسماعيل، وهذا يظهر منه أنه يعتمد عليه ويوثقه، وجوابه بأن الكشي قد نقل في مورد واحد، والنقل في مورد واحد لا يعد اعتمادا موجبا للتوفيق. فالأنصاف أن محمد بن إسماعيل مهمل لم يثبت توفيقه. عن الفضل بن شاذان وعلي ابن إبراهيم عن أبيه جميعا، يعني الفضل بن شاذان وعلي ابن إبراهيم يرويها في طبقة واحدة عن إبراهيم ابن هاشم، الرواية فيها مشكلة أبيه. عن حماد ابن عيسى عن حريث عن زرارة، هذه الأسماء كلها مرت لا مشكلة فيها. قال قلت لأبي جعفر، هذه الرواية تعتبر صحيحة في السند عند من يبني على وثاقة محمد بن إسماعيل لأحد الوجهين، وتعتبر ضعيفة عند من لا يبني على ذلك. قال قلت لأبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار؟ يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال نعم ما لم يحدث. قلت فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار؟ قال نعم كلها ما لم يحدث أو يصب ماء. والرواية صريحة الدلالة في كفاية الوضوء الواحد لمجموعة من الصلوات ما لم يتخللها ناقض، لكن المشكلة أنها تصلح للتأييد باعتبار ضعفها الثاني. في نفس في الباب 8 في الجزء الأول 376 صفحة 376 في الحديث رقم 2 قال رواية أخرى عنه وعن أبي علي الأشعري يعني الشيخ الكليني عن أبي علي الأشعري عن بعض أصحابنا عن إسماعيل بن مهران عن صباح الحذاء عن سماعة. هذه الرواية في طريق الكليني فيها مشكلة بالإرسال عن بعض أصحابنا، لكن لها طريق آخر رواها البرقي في المحاسن، هي موثقة بحسب طريق المحاسن. في المحاسن البرقي الابن أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي يرويها عن أبيه الشيخ الحر، عد المحاسن من مصادره بتسلسل 20 صفحة 155 في الجزء 30 من الوسائل، وله طرق إلى كل الكتب. الطريق الأول إلى الشهيد الثاني في صفحة 170، ذكره في صفحة 170 في الجزء 30، ومن الشهيد الثاني إلى الشيخ الطوسي صفحة 176-177 طريق 19، وللشيخ الطوسي طريق صحيح إلى أحمد بن محمد بن خالد البرقي في الجزء 30 صفحة 132، فلا مشكلة في الطريق. عن أبيه عن عثمان بن عيسى، عثمان بن عيسى واقفي، عن سماعة بن مهران، الرواية تعتبر موثقة من جهة رواية البرقي لها. قال كنت عند أبي الحسن عليه السلام، عليه أفضل الصلاة والسلام، فصلى الظهر والعصر بين يدي، وجلست عنده حتى حضرت المغرب، فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة، ثم قال لي توضأ، فقلت جعلت فداك أنا على وضوء، فقال وإن كنت على وضوء، إن من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفار لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر، ومن توضأ للصبح كان وضوءه ذلك كفار لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر. تقريب الاستدلال بهذه الرواية، نحن نريد أن نستدل على ماذا؟ على أنه لا يجب إلا وضوء واحد، لكن الرواية أمرت، الإمام أمر سماعة بالوضوء، لكن أمر الإمام لسماعة بالوضوء أمرا استحبابيا، قرينته أنه لو كان الوضوء واجبا لكل صلاة لم احتاج الإمام إلى هذا التعليل بأن الوضوء كفارة لما مضى من ذنوبه. المرتكز في ذهني سماع أنه لا يجب الوضوء للصلاة إلا مرة واحدة ما لم يتخلى الناقض، والإمام أقره على ذلك، نعم أجابه بجواب آخر، يعني لم يقل له حتى لو كنت قد توضأت يجب الوضوء لكل صلاة، لم يقل له ذلك، قال له الوضوء كفارة، هذا التعليل يدل على الرجحان والاستحباب وليس الوجوب. هذه رواية وهي موثقة، توجد صحيحة في الجزء الثالث من الوسائل، أنا قاصد أجيب هذه الروايات شوفونها مو بعنوان الموضوع وليست صريحة في الموضوع، لكن يستفاد منها استفادات أخرى في الاستنباط، حتى في أبوابها مو بأبواب أنه تحت عنوان لا يجب الوضوء إلا مرة واحدة للصلاة، إنما تحت عنوان استحباب الوضوء تحت عناوين أخرى، لكن يمكن أن يستفاد منها في دلالة على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة. في الجزء الثالث صفحة 379 في الباب 20 من أبواب التيمم، الحديث الأول قال محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ما مر الطريق عن حماد مشترك بين حماد بن عثمان وحماد بن عيسى وكلاهما ثقة. عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال نعم ما لم يحدث أو يصب ماء. الرواية في التيمم، لكن من الواضح المرتكس في أذهان المتشرعة أن لا خصوصية للتيمم، بحيث أن الصلاة لا يجب لها إلا تيمم واحد ما لم يحدث الناقض، ويجب لها وضوء، ويجب وضوء لكل صلاة، لا يمكن أن يقال ذلك لا خصوصية للتيمم، بل يمكن القول أن الاكتفاء بوضوء واحد ما لم يحدث هو من باب أولى. فالجواب على ما أشرنا له في الآية الكريمة من أن ظاهرها لزوم الوضوء لكل صلاة وإن لم يتخلى الناقض، أنه توجد قرينتان داخلية وخارجية على أن المراد بالآية الوضوء للصلاة بعد الحدث، وأما إذا لم يكن الإنسان محدثا فلا يجب للوضوء للصلاة، بل يكتفى بالوضوء السابق ولو كان قد صلى به عدة صلوات. هذا كله في دلالة الآية الكريمة على اشتراط الطهارة من الحدث في الصلاة. أما الروايات الدالة على ذلك فكثيرة، منها صحيحة زرارة في الجزء الأول صفحة 365 الباب واحد من أبواب الوضوء الحديث الأول، قال محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور، يعني نفي صفة وحقيقة الصلاتية عن غير المتطهر من الحدث. هذه رواية. رواية ثانية في الجزء الأول صفحة 371 الباب الثالث من أبواب الوضوء الحديث الثامن، وقد مرت هذه الرواية مرارا في قاعدة لا تعاف، وبإسناده عن زرارة رواية رقم 7 محمد بن علي بن حسين بإسناده عن زرارة، قلنا أن طريق الشيخ الصدوق إلى زرارة صحيح موجود في المشيخة في الجزء 30 صفحة 52 من الوسائل، لا مشكلة فيه. عن زرارة عن أبي جعفر أنه قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. يعني الإخلال بالطهارة موجب لإعادة الصلاة، وقلنا أن القدر المتيقن من كلمة الطهور هنا الطهارة من الحدث، سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر. الطهور مطلقة تشمل الطهارة من الخبث، لكن دل الدليل على أن الجهل القصوري بقضية الخبث لا يوجب الإعادة، دل الدليل، ولا فكلمة الطهور مطلقة. نحن هنا نريد أن نستدل على اشتراط الطهارة من الحدث، واشتراط الطهارة من الحدث هي القدر المتيقن من المراد بالطهور هنا في هذه الرواية. ومن الروايات موثقة سماع في الجزء الأول صفحة 370 الباب الثالث من أبواب الوضوء الحديث الثالث، قال وعنه عن عثمان ابن عيسى، وعنه الرواية رقم 1 محمد بن حسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، رواية رقم 2 وعنه، رواية رقم 3 وعنه، يعني وعن الحسين بن سعيد، يعني محمد بن حسن بإسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان ابن عيسى واقفي ثقة عن سماع عن أبي عبد الله قال: من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة، فلو لم تكن الطهارة من الحدث شرطا في الصلاة لما أمر الإمام بالوضوء وإعادة الصلاة عند الإخلال به، وغير ذلك من الروايات الكثيرة. بل إن اشتراط الطهارة من الحدث أصغر كان أو أكبر من مسلمات الفقه الإسلامي عموما. هذا كله في الجهة الأولى، في اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في الصلاة. فلن نطبق هذا المقدار. قال: الطهارة إن من مسلمات الفقه اشتراط صحة الصلاة بالطهارة من الحدث مطلقا. مطلقا شنو يعني؟ أصغر أو أكبر. والخبث، الخبث هنا يعني يشترط إزالة الخبث عند الصلاة من البدن واللباس، سيأتي تفصيل ذلك. ويدل على الأولى، شنو الأولى؟ ويدل المفروض على اشتراط صحة الصلاة بالطهارة من الحدث، يعني ويدل على اشتراط الطهارة الحدثية، ويدل على الطهارة الحدثية، فيها نقص ويدل على الطهارة الحدثية، ويدل على اشتراط الطهارة الحدثية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وبعثت في هذه الآية في موردين معنى القيام، وبعثت في مورد أنها ظاهرة في اشتراط الوضوء لكل صلاة، وقلت أن فيها قرينة في ذيلها داخلية تدل على أن المراد وجوب الوضوء لكل صلاة بعد الحدث، مضافا للقرينة الخارجية وهي الروايات المفسرة والروايات الكثيرة. وعلى الثانية، هذه الجهة الثانية من البحث، وهي اشتراط الطهارة من الخبث في اللباس والبدن. هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد.